بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، في مستهل هذا اللقاء وعملا بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر لإخواني الكرام في هذه الدائرة، دائرة الشؤون الفنية بوزارة الأوقاف، على رغبتهم وحرصهم على هذا اللقاء وحسن تهيئتهم له، فجزاهم الله خيرا وأثابهم. كما إنني أيها الكرام أشكر لكم حضوركم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وأن يجعل هذا اللقاء بمجالسه الثلاثة لقاء مباركا نافعا لنا أجمعين. وأسأله جل في علاه أن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والكتاب الذي بين أيدينا كتاب نافع في بابه، أعني هذه المنظومة الموسومة بالدرة المضية في عقيدة الفرقة المضية السفاريني رحمه الله تعالى، وحاشيتها النافعة للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى، وهي حاشية مفيدة جدا، وقد عرضها على عدد من الأئمة الأكابر، وعلى رأسهم الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. والمنظومة حوت فوائد كثيرة بسلاسة عرض وجودة ترتيب وتنوع فوائد في باب الاعتقاد، ولم تخلو في مواطن ليست بالقليلة من جوانب أتت فيها أبيات من المنظومة بتقريرات على غير المعتقد الذي عليه أهل السنة والجماعة، وإنما فيها شيء من التأثر بعلم الكلام. ويأتي التنبيه على ذلك في موضعه إن شاء الله. ولضيق الوقت سندخل في الكتاب مباشرة، وكنت أود أن نقف على ترجمة للناظم وترجمة للشارح، ولكن الكتاب الذي بأيدي الإخوة فيه ترجمة مختصرة لكل منهما، فنشرع مباشرة في المقصود وهو النظم والحاشية التي عليه. وقبل الدخول أحب أن أنبه إلى المقدمة التي تفضل بها الأخ المقدم وكان يتكلم واعتذر إليه، كان يتكلم وكان بيدي أوراق كنت أنظر فيها وأقرأ، فما استمعت لأكثر كلامه، أكثر كلامه لم أستمع له، لكن بعض كلامه ما أعجبني، فأرى أن التنبيه على ذلك. يعني مثلا في أثناء كلامه يقول العالم المعروف أشياء من هذا، كل هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يعني في مثل هذه الأمور كل يعطى حقه، طالب العلم طالب علم، والعالم عالم، والعلامة علامة، فكل يعطى حقه. والثناء الثناء وخاصة مواجهة الشخص به هذا مضر جدا وغير غير نافع. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين، ونحن في هذا المجلس كلنا طلاب علم حتى أيضا أسنان المتقاربة، فكلنا طلبة علم، نتعاون ونتذاكر ونستمد من الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والتسديد. والآن يتفضل أخونا القارئ سدده الله بالقراءة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الإمام محمد بن محمد السادات الحمدلي رحمه الله ورحمته، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود طالب بالأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث سبحانه وهو الحكيم البارك. ثم الصلاة والسلام سرا على النبي المصطفى حفظ الهدى وآله وصحبه الأرباب عالم التقوى مع الأسرار. وبعد، فاعلم أن كل علم تنفع للتوحيد فاسمع نقلي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم ينتهي، فيعلم الواجب والمحال كجائز لحقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسر ذا النار، لأنه يسر للفقه كما يروق للسمع ويسلم النظر. فمن هنا نرمز لعقيدة مكروزة وجيزة مفيدة، نرمزها بسلكها مقدمة، وسلك أرواح كذاك خاتمة، وسندها بلغة مرضية بعقل أهل الفقه المرضية على اعتبار الاستدلال الحنبلي إمام أهل الحق بالقدر العين. حرم لا ترضي على الربان ومثلك ما حدود الشيبان، فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فرض الأثر سقى ضريحا كله صبر الرضا، والعكر والغفران ما لك الأضاء، وحله وسائر الأئمة منازل الرضا على الجنة.
هذه مقدمة هذا النظم، وهي كما جرت بالعادة في أوائل المنظومات العلمية وكذلك المصنفات، تسهل بمقدمة فيها حمد لله وثناء عليه وصلاة وسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد ذلك يذكر الغرض من التأليف والسبب فيه وأيضا الطريقة المسلوكة والإشارة إلى المصدر المعول عليه في إعداده مؤلفا كان أو نظما. فهذه الأبيات هي مستهل هذا النظم، أوضح فيها رحمه الله تعالى المعاني السابقة. ونقرأ الحاشية وأعلق في كل موضع بما أرى الحاجة تقتضي التعليق عليه.
قال العلامة عبد الرحمن القاسم رحمه الله: بدا المصنف ببسمة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، وعمل بحديث كل أمر بإبان لا نبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أخطع. والبر متعلقة بمحذوف تقديره مؤلف، والاسم مشتق من السمو والارتفاع أو الوصف وهو العلامة، والله عالم على ربنا تبارك وتعالى وهو أعرف المعالم. معاني الأسماء الحسنى الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، الرحيم رحمة الفصل بدونهم. وقال بعض السلف: لا تكتب أمام الشعر، وجوزه الجمهور ما لم يكن حراما أو مكروها، وأما ما يتعلق بالعلوم فمحل وفاق. قال الحافظ: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية. انتهى. قال: الشعر المحتوي على علم الله لا شك في دخوله بكتب العلم.
بدأ الناظم رحمه الله تعالى بالبسملة، فيه تأسن كما قال المحشي على النظم، تأسيا بكتاب الله، ابتداء بكتاب الله، وتأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكما أيضا أشار الباء في بسم الله متعلقة بمحذوف تقديره مؤلف، تقديره مؤلف. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء متعلقة بمحذوف، والمحذوف مقدر لم يكتب، وتقديره مؤلف، ويقدر هذا المحذوف في كل بسملة بحسب حال المبسمل. إن كان تأليفا فهو كما هنا بسم الله مؤلف، إن كان دخولا بسم الله أدخل، إن كان أكلا بسم الله أأكل، وهكذا. والإحالة هنا على المحذوف المقدر أبلغ، لأنها إحالة على شاهد الحال، وهي أبلغ من شاهد النطق، فهو ينظم هذا النظم، أو عندما نظم هذا النظم نظمه مستعينا من الله، متبركا بذكر اسمه جل في علاه. والبسملة يستهل بها العلم سواء كان نثرا أو نغما، وإنما ما كرهه أهل العلم في كتابة البسملة في أول الشعر محمول على ما لم يكن في بيان العلم، محمول على ما لم يكن في بيان العلم وإيضاحه وتفصيله. وقوله في الحاشية في اسم الله جل وعلا الرحمن الرحيم، قال: الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. هذا مما قيل في الفرق بين هذين الاسمين، وكل منهما كما هو معلوم دال على ثبوت الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى. فقيل في الفرق بينهما أن الرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، ولكن أولى من ذلك في الفرق بين هذين الاسمين أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالله سبحانه وتعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. فكان الأول اسمه الرحمن دال على الوصف، والثاني وهو اسمه تبارك وتعالى الرحيم دال على الفعل، دال على الفعل الذي هو متعلق بالمرحوم. الرحمن دال على الرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى، والرحيم دال على أنه يرحم خلقه بتلك الرحمة. ومما يوضح لك ذلك قول الله سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما, وكان بالمؤمنين رحيما, ولم يأتي في شيء من النصوص رحمانا, لأن الرحمن هو دال على الصفة القائمة بالله سبحانه وتعالى, أما الرحيم فدال على تعلقها بالمرحوم أي رحمن ذو رحمة يرحم بها, رحيم ذو رحمة يرحم بها سبحانه وتعالى من شاء من عباده, ولهذا لم يجئ رحمن بهم وإنما جاء رحيم بهم, لم يجئ رحمن بهم وإنما جاء في غير ما نص رحيم بهم. نعم.
قال الشاعر رحمه الله: الحمد لله محاسب من هم مع حبه وجلاله وتعظيمه وقوله القديم لم يدر في اسماء الله تعالى وما ليس له وصف في الناس والجماع علم لم يقرره ولا رفض حتى يعرف معنى, وفي لغه العرب هو متقدم على غيره فلا يختص بما لم يسبق عدمه, فيريد به الذات التي لا صفه لها لانه لو كان لها صفه كانت قد شاركتها في القدم ونحو ذلك فرفض, ونريد انه سبحانه القديم الازلي بجميع صفاته الذي لم يزل ولا يزال لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء له وانه لم يسبق وجوده عدم فهذا حق. قال الشيخ تقي الدين وهو مذهب السلف انتهى. قال: وقيل له تعالى مروي وجاء شرعه باسم الاول والمشرف لان ما بعده قائل اليه تابع له, وقوله الباقي اي الدال الابد الى زوال ولا لا يرتحل ولا يتلاشى ولا يعلم ولا باتفاق النبوات. قال تعالى: ويبقى ربك ذو الجلال والاكرام. وفي الحديث: انت الاول فليس قبلك شيء, وانت الاخر فليس بعدك شيء, وانت الظاهر فليس فوقك شيء, وانت الباطن فليس دونك شيء.
قول الناظم رحمه الله: الحمد لله القديم الباقي. الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه, والحمد إذا عري من ذلك أو الثناء إذا عري من ذلك يكون مدحا, وإنما يكون حمدا إذا كان عن حب وتعظيم وإجلال. والحمد يكون على الأسماء الحسنى والصفات العليا, ويكون على النعم والمنن والآلاء, فالله يحمد على أسمائه وصفاته ويحمد على مننه وعطاياه وآلائه سبحانه وتعالى. وهنا الحمد لله على الأسماء الحسنى والصفات العليا, والله جل وعلا هذا اسمه تبارك وتعالى الذي ترجع إليه جميع الأسماء والصفات, ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين, لهذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما ذو الألوهية أي أوصاف الكمال ونعوت الجلال التي استحق بها أن يبله وأن يعبد وأن يخضع له ويذل, والعبودية أفعال العبد من ذل وخضوع وطاعة يستوجبها هذا الاسم ويقتضيها. وقوله القديم هذا لم يجد كما قال الشارح في أسماء الله تبارك وتعالى, فلا يصح عده في الأسماء الحسنى لكونه لم يجد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في جملة الأسماء الحسنى المذكورة فيهما وأسماء الله توقيفية، أسماء توقيفية جل وعلا، وأيضا لكون أسماء الله تبارك وتعالى كل أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته وكماله، فما كان من الأسماء ليس كذلك لا يدخل في أسماء الله، ما كان من الأسماء ليس كذلك لا يدخل في أسماء الله، يعني ما كان مثلا محتملا لكمال ونقص أو محتمل لمعنى حق ومعنى مخالف لا يدخل في أسماء الله تبارك وتعالى. والقدم نوعان، قدم مطلق وقدم نسبي. والقدم المطلق هو الذي يصح أن يطلق على الله إخبارا عنه سبحانه وتعالى به، والذي يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الأول، أي الذي ليس شيئا قبله. والقدم النسبي أي قديم بالنسبة لما هو جديد بعده، قديم بالنسبة لما هو جديد بعده، ومنه قول حتى عاد كالعرجون القديم. الحاصل أن القديم لا يدخل فيه، لا يصح يدخل أو يعد في أسماء الله تبارك وتعالى، ومعناه في اللغة المتقدم على غيره، لكن كما ذكرت تقدم هذا قد يكون تقدم مطلقا وقد يكون تقدم نسبيا. قال وفي اللغة، في اللغة هو المتقدم على غيره فلا يختص بما لم يسبقه عدم. ما معنى لا يختص بما لم يسبقه عدم؟ لأن معنى القديم هو المتقدم على غيره، المتقدم على غيره لا يختص بما لم يسبقه عدم. أما الأول فمعناه مبين في كما مبين كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله شيء، فلا يختص بما لم يسبقه عدم. فإن أريد به الذات التي لا صفة لها، لأنه لو كان له صفة كانت قد شاركته في القدم ونحو ذلك فباطل. هذا أشار به رحمه الله تعالى إلى مقولة المعتزلة وغيرهم ممن يجعلون القديم والقدم أخص أوصاف الإله، القديم والقدم يعتبرونه أخص أوصاف الإله، يقولون أخص أوصافه القدم، ويبنون على ذلك إنكار الصفات، مثل ما أشار هنا قال إن أريد به الذات التي لا صفة لها، لأنه هكذا يقولون لو كان له صفة كانت قد شاركته في القدم، كانت قد شاركته في القدم، ولهذا ينفون الصفات، ينفون صفات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يقولون لأن أخص أوصاف الإله القدم، ويلزم من كثرة الصفات تعدد القدماء. حتى الأسماء ينفونها أسماء الله، ويقول يلزم من تعددها، وهذا يقول الجهمية، يقول يلزم من تعدد الأسماء تعدد القدماء، حتى نقلوا عن شيخهم الجهم بن صفوان أنه يقول لو قلت لله 99 اسما لازم من ذلك أني أقول بوجود 99 إلها. وهذا كل الكلام أهل الضلال الذين أعمت الضلالة بصائرهم وطمست والعياذ بالله قلوبهم. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء. ولهذا جاء في الدعاء في دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم. والسلطان صفة الله، وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة بالقدم، وهي تأتي متكررة من المسلم بتكرر دخوله المسجد بهذا التعوذ المبارك. فقول يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء هذا قول باطل. قال: وإن أريد أنه سبحانه القديم الأزلي بجميع صفاته كما يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الأول الذي ليس شيء قبله فهذا حق. نعم.
قال الشارح رحمه الله عند قول المؤلف مستدل بالأسباب والأعلام.
نعم. وقوله الباقي، قول الناظم الباقي أيضا هذا ليس من الأسماء الحسنى، وإنما جاء في النصوص فعلا من أفعاله سبحانه وصفة من صفاته سبحانه وتعالى جل في علاه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والله سبحانه وتعالى الدائم الأبدي بلا زوال ولا فناء. وفي الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وأنت الآخر فليس شيء بعدك. وأنت الآخر فليس شيء بعدك. نعم.
قال الشارع من قول المؤلف مسبب الأسباب والأخلاقي قام بنسخة مقدر الأداء والسبب ما يتوصل به إلى المطلوب، ومعنى الأسباب أن تكون أسبابا من الصفعة، والإعراب عن الأسباب ترك الشر، والاعتماد على الأسباب شك في التوحيد، والأخلاق جمع اسم لا ينتفع به من حلال أو حرام.
قوله مسبب الأسباب والأرزاق وفي نسخة مقدر الآجال والأرزاق، أي أن الأسباب التي يبذلها العبد لأن يقوم بمصالحه وشؤونه كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأرزاق مقدرة، الأرزاق مقدرة، ولن تموت نفس حتى تستتم رزقها الذي قدره الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يرسل الملك في عندما يتم للجنين 120 يوما ويأمره بكتب 4 كلمات، فيرسل إليه الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالأرزاق مقدرة، والأسباب أيضا التي تنال بها الأرزاق مقدرة من مشي وبيع وشراء وتعامل وغير ذلك، هذا كله مقدر، كله بتقدير الله. وكونه مقدر لا يتناخى مع كون العبد مطلوب منه أن يبذل السبب في نيل الرزق، لأن الذي قدر الأرزاق أمر العباد بالسعي في تحصيلها: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وفي الحديث قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي أنها تبذل الأسباب. فالأسباب مقدرة، قدرها الله سبحانه وتعالى، والأرزاق أيضا مقدرة، والآجال أيضا مقدرة، والعبد مطلوب منه أن يبذل السبب كما أمر. أن يبذل السبب كما أمر بإتيان الأسباب المباحة التي أحلها الله سبحانه وتعالى له ومجانبة الأسباب المحرمة.
قال الشارع عند قوله الحلم العليم الغالب الموجود، قال الحلم دائم لم يزل ولا يزال عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافيه، يعلم السر والاخفى ويعلم ما كان وما يكون لو كان فيما كان يكون، قادر على كل شيء لا يجوز شيء موجود بنفسه قادر بنفسه لم يزل ولا يزال ويمتنع عدمه ولا يتغير ولا تعرفه لو كفى ولا تاخذه سنه ولا يوم، وقد دلت ضروره العقل والفضع على وجوده. قال الموجود اما موجود واجب لنفسه واما ممكن منتقل الى غيره واما قديم واما محدث واما قائم بنفسه واما قائم بغيره، والقائم بغيره من الصفات والاعراف يكون بحيث يكون غيره، والقائم بنفسه يجب ان يكون مباهما لغيره فيكون حيث لا موجود غيره او حيث لا قائم بنفسه غيره، وهو المعنى لكون الله على العرش. وهو قال عالم لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته، بل هو باب المخلق والخلق باب عنه باتفاق الكتب والرسل.
هذا من جملة ما يثني به المؤلف على الله سبحانه وتعالى ويحمله عليه معددا جملة من أسمائه الحسنى وصفاته العليا. قال حي عليم قادر. أما اسمه تبارك وتعالى الحي فهو دال على اتصافه بالحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. وأما اسمه العليم فدال على اتصافه تبارك وتعالى بالعلم الذي وسع كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهو عليم بعلمه وسع كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدلا. والعلم بهذه الصفات صفات الله وهذه الأسماء مقصود للخلق، كما قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم العباد بعلم الله وقدرته وغير ذلك من صفاته هذا أمر مقصود لخلق الناس وإيجادهم. قال حي عليم قادر أي على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقوله موجود هذا ليس من الأسماء ولا أيضا من الصفات، وإنما هو من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. ويغني عنها قوله في أول هذا البيت حي، يغني عن قوله موجود. فموجود هي يعني كلمة مقحمة وليست هي من الأسماء ولا من الصفات، وإنما هي من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشافعي رحمه الله عن قوله قامت بالأشياء والوجود، قال أن وجدت واستمرت بأمره وتسخير الأشياء كلها، وقال بذلك الوجود. قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره فهو الذي أنشأه وخلقه وسواه، وما من ذرة ولا غيرها في العالم العلمي والسطحي إلا مخلوق مصنوع من الله أوجده بعد أن لم يكن.
قوله الناظم قامت به الأشياء والوجود، قامت به الأشياء والوجود، هذا يدل عليه اسم الله تبارك وتعالى القيوم. قد ورد هذا الاسم في مواضع من القرآن، منها آية الكرسي، أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا الاسم القيوم يدل على أمرين، اسمه تبارك وتعالى القيوم يدل على أمرين: الأول قيامه بنفسه، قيوم أي قام بنفسه، فهو غني عن خلقه، قائم بنفسه أي غني عن خلقه سبحانه وتعالى، غني عنهم من كل وجه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالقيوم أي القائم بنفسه الغني عما سواه سبحانه وتعالى، الغني عن خلقه. والمعنى الثاني الذي يدل عليه هذا الاسم أي المقيم لخلقه، المقيم لخلقه، ومنه قول الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقول الله سبحانه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهذا يدل على كمال قدرته وتدبيره لهذه المخلوقات، وأن قيامها إنما هو بإقامة الله سبحانه وتعالى لها. فقوله قامت به الأشياء والوجود، قامت به الأشياء والوجود أي وجدت واستمرت قامت به الأشياء أي وجدت الأشياء واستمر وجودها، هذا بإقامة الله سبحانه وتعالى لها وتسخيره جل في علاه. نعم.
قال الشارح عن قوله جل على وجود الحوادث: قال ان جلت الحوادث بلاغه عقليه وقرعيه على وجود الله تبارك وتعالى، ان رجال الحوادث فوق دليل على وجود الملك اللحم، والحوادث جمع حادث ضد المثل، ويعلم وجوده تعالى بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بظهور دلاله على ذلك وهي كثيره.
قوله دلت على وجوده الحوادث، دلت على وجود الحوادث سبحانه، هذا نوع من الدلائل على وجود الله، مثل ذاك الأعرابي الذي لما سئل عن الله: بما عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، والخطوة تدل على المسير، فالسماء ذات أدراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فالحوادث دالة على الموجد لها والمبدع لها والخالق لها، فهذا وجه من وجوه الأدلة والشواهد الدالة على الخالق سبحانه وتعالى، دلت على وجوده الحوادث. لا أن الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى هو منحصر في الحوادث، لا أن الدليل على ذلك منحصر في الحوادث، وإنما هذا وجه من وجوه الدلائل على وجود الله سبحانه وتعالى. ولهذا نبه في الحاشية بقوله: ويعلم وجوده تعالى بصدق الرسول، بالطرق الدالة على ذلك وهي كثيرة جدا، فليست الطريقة التي استدل بها على وجوده سبحانه وتعالى منحصرة في هذا الطريق، بل دل على وجوده العقل، ودل على وجوده الفطر، وهذا أمر قائم في الفطر ما لم تتحول وتتبدل، ودلت على وجود آيات كثيرة، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نعم.
قال الشافعي رحمه الله ان قوله سبحانه هو الكريم الغالب قال اي يوزعه تنزيها لائقا بجلاله وعظمه فهو الحكيم المتقن لخلق الاشياء الواحد الداخل الباقي بعد كل شيء قال تعالى وانا نحن نحيي ونميت ونحن الغالبون.
قوله سبحانه في هذا البيت اي انزه الله لان التسبيح هو التنزيل والله سبحانه ينزه عن مماثلة المخلوقات وينزه عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه فينزه عن النقائص والعيوب وينزه جل في علاه عن مماثلة المخلوقات فالتسبيح هو التنزيل وقوله فهو الحكيم قال معناه المتقن لخلق الأشياء الحكيم من الحكمة ويوضع الأشياء في مواضعها والحكيم أيضا من الحكم ولله سبحانه وتعالى الحكم الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي سبحانه وتعالى وقوله الوارث قال معناه الدائم الباقي بعد كل شيء وقد جاء هذا الاسم في قوله وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون.
قال الشارح عند قوله من الصلاة والسلام صمد على النبي المصطفى في الهدى قال صلاة من الله تنام على عبده بما يدعى وقد أخبر الله أنه أثنى عليه بما يدعى وأمر بذلك ليجتمع له صلى الله عليه وسلم تناه أهل السماء والسلام من السلام يعاق له بالسلامة والبرة ورفع الدرجة أي صلى الله على النبي المصطفى صلاة وسلام دائمين مستمرين لا ينقطعان والنبي والإسلام من يديه بشر ولم يمر بحديث بينهما بتبعيه فرسول والمصطفى المختار من الصحابة غير خالص في كل شيء وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل واصطفى من ولد اسماعيل كنانه واصطفى قريش من كنانه واصطفى من قريش من بني هاشم واصطفى من بني هاشم فانا خيار من خيار والكنز الماكن فرسول الله صلى الله عليه وسلم معه بدل القرى الشافي والدلال ومحب القربه انزله الله على قلبه ليكون من المنذرين ويهدي الى صراط مستقيم.
قال ثم الصلاة والسلام سرمدا أي صلاة وسلاما دائمين مستمرين لا ينقطعان الصلاة والسلام سرمدا وعرف الصلاة من الله بأنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم فالصلاة صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وقد أخبر الله أنه أثنى عليه في الملأ الأعلى وأمرنا بذلك قوله أخبر أنه أثنى عليه في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي وأمرنا بذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ليجتمع له ثناء أهل السماء وأهل الأرض إن الله وملائكته يصلون على النبي هذا ثناء الملائكة أهل السماء صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثناء أهل الأرض يجمع الله لنبيه ثناء أهل الأرض وثناء أهل السماء وقوله على النبي المصطفى بين معنى المصطفى رحمه الله تعالى وأن المصطفى أي المختار من الصفوة وهي الخلاصة كما قال الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فالاصطفاء هو الاجتباء والاختيار فنبينا عليه الصلاة والسلام من أوصافه أنه المجتبى المصطفى المختار اشتباه ربه واصطفاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمصطفى هذا ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من أوصافه عليه الصلاة والسلام، فهو المجتبى وهو المصطفى وهو المختار، اختاره ربه واصطفاه واجتباه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما قال عليه الصلاة والسلام ولكن في الحديث ولكن قولوا عبد الله ورسوله، التزم الصحابة ذلك تمام الالتزام. ولهذا اقرأ كتب الحديث، اقرأ كتب الحديث تساق بالأسانيد إلى أن تنتهي، إلى أن ينتهي الإسناد إلى الصحابة، ثم تجد الصحابي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد في عامة كتب الحديث الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها إذا انتهى الحديث إلى الصحابي ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن الرسول، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجد فيها قال عن المجتبى أو عن المصطفى، مع إيماننا واعتقادنا ذلك، لكن لم يكن الصحابة يقولون ذلك، ولم يرد عنهم التزاما منهم بما وجه إليه عليه الصلاة والسلام، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ولهذا إذا انتهى الحديث إلى الإسناد إلى الصحابة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملتزمين بما وجههم إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام التزاما تاما. فهو عليه الصلاة والسلام المصطفى، وهو المجتبى صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، لكن التزامه بما وجه إليه كان التزاما دقيقا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال الشارح عن قوله
وقوله كنز الهدى، قوله كنز الهدى، قال الكنز المعدن، فهو عليه الصلاة والسلام معدن الرشاد ومهبط الوحي، حيث أنزل الله سبحانه وتعالى على الوحي على قلبه، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
قال الشاعر رحمه الله عن قوله وآله وصحبه الأرواح من عام تقوى مع الإصرار، قال أهو بيه أو أتباعه عليهم الأصل يرجع إلى الكل، والقرآن أتباعه في مقام الدعوة، وصحبه جمع صاحب، والمراد هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم اجتمع عليه مؤمنا ومنافع على ذلك، والأبرار الأتقياء والأخيار جمع بر، والبر جمع بر، والبر والدار والمتقي الصادق، والكثير التقوى، والبر والصدق. قال والبر والصدق قال
نعم. قوله وآله وصحبه الأبرار، وآله وصحبه الأبرار، عرف الآل بأنهم آل البيت أو الأتباع على دينه أي إلى قيام الساعة. الأصل كما ذكر في إطلاق الآل يرجع إلى الكل، إلى الآل والأتباع، وفي مقام الدعوة كما ذكر في مقام الدعوة يشمل الكل. الدعوة يعني الدعاء، مثل صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، فمقام الدعوة يشمل أتباعه إلى قيام الساعة، لأن أتباعه عليه الصلاة والسلام من آله، من آله أي باتباعهم له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وصحبه أي جمع صاحب، المراد هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من اجتمع به، أو إن شئت قل من لقيه، مؤمنا به ومات على ذلك. والأبرار الأتقياء الأخيار جمع بر، جمع بر، الأبرار جمع بر، والبر هو من اجتمع في صفات البر. والبر عند الإطلاق يشمل الدين عقيدة وعبادة، فالمراد بالأبرار أي الملتزمين دين الله المستمسكين به عقيدة وعبادة. ويتضح لك هذا المعنى بقراءة الآية الكريمة في سورة البقرة المعروفة عند أهل العلم بآية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى تمام الآية. فقوله ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين هذا عقيدة، وقوله آتى المال على حبه إلى تمام الآية هذا عبادة وعمل. فالبر يشمل العقيدة ويشمل العبادة والعمل. فالبر هو من اجتمع فيه صفات البر وهي العقيدة الصحيحة والعبادة القويمة والخلق الكريم. نعم.
قال الشارح: معاد الجنب بعد، وهو المواضع التي يستخرج منها دواب الأرض المعدن مركز كل شيء، أي هو مستقر التقوى والأسرار البديعة والأحوال الرفيعة. والتقوى اسم جامع لفعل الخيرات وترك المنكرات باطنا وظاهرا.
في وصفهم بأنهم معادن، معادن التقوى، قال المعدن مركز كل شيء، فمعنى معادن التقوى أي أن التقوى استقرت في قلوبهم ملتزمين بها مستمسكين بها محافظين عليها. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي لزوم شرعه فعلا للأوامر وتركا للنواهي. تقوى الله عامل بطاعة الله على نور من الله وجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله.
قال الشارح: عن قوله وبعد فاعلم أن كل علم في الفرع يتوفيه جسم العظم. قال: أي وبعد ما تقدم فاعلم أن الإسلام رجل فرع العلم التوحيد أسمع الترقي لأمهات المساجد وأمهات الكبائر سماع فهم وإيمان. والتوحيد مصدر وحده وحيده توحيدا جعله واحدا أي فرد وحده. وأقسامه ثلاثة: الأول توحيد الإلهية وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ويتعلق بأعمال العبد الظاهرة والباطنة. والثاني توحيد الربوبية وهو العلم والإقرار بأن الله رب كل شيء وخالق ومليك بأن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه ومدبره بأمور خلقه. والثالث توحيد الأسماء والصفات وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال والعروض بالجلال من غير تحريف ولا تعريف ومن غير تكليف ولا تنزيل ومن غير زيادة ولا نقصان.
هنا في هذا البيت الذي شرع فيه تفصيل ما أراد تفصيله في هذا النظم استهله ببيان أهمية التوحيد وعظيم مكانته ورفيع منزلته، وأن التوحيد لعلوم الشريعة كلها كالأصل للفرع. يقول: فاعلم أن كل علم كالفرع للتوحيد. فالتوحيد للعلوم كلها كالأصل للفرع، وهذا واضح لأن التوحيد هو الأصل الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. واقرأ في تقرير هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذا مثل ضربه الله لبيان الإيمان، فإن مثل الإيمان مثل الشجرة، والشجرة لها أصل ثابت ولها فرع قائم ولها ثمار متنوعات. فالتوحيد هو الأصل الذي تقوم عليه شجرة الإيمان. فمكانة التوحيد من الدين ومنزلته من الدين كمكانة الأصول من الأشجار والقواعد من البنيان. فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها والبنيان لا يقوم إلا على أعمدته، فالدين لا يقوم إلا على التوحيد. هذا ما يبين لنا مكانة التوحيد ومنزلته العلية. والتوحيد أصل يدل على الإفراد، وتوحيد الله هو إفراده سبحانه وتعالى. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذه أركان ثلاثة يقوم عليها توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يفرد جل وعلا بالربوبية، بالإيمان والإقرار بأنه الخالق الرب المدبر المتصرف لا شريك له، والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى بإثباتها له على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته. فنثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الحسنى والصفات العليا، مؤمنين بها كما جاءت، مثبتين لها كما وردت. وتوحيده في الألوهية أن يفرد وحده بالعبادة وأن يخلص الدين له جل وعلا.
قال الشاعر عن قوله أنا العلم الذي لا ينبغي لعاقلي لفهمه لم يبتغي، قال لأن علم التوحيد والعلم العظيم الذي ينبغي ويكون بل يجب لكل شخص عاقل. من ذلك المرض أن يكتب في تحسينه وإدراك معرفته والاتصال به يكون في دينه على بصيرة. وصرح المصنف رحمه الله عنه في شرحه بأن مبادرة علم التوحيد هنا التمييز بين الواجب والإحسان والإعراض والواجب والممكن والممتنع وغيرها، وليس هذا من التوحيد بشيء، ولا مذهب لأهل السنة والجماعة. ومعرفة الخالق جل وعلا ربوبية فطرية، والمهاجرون والأنصار وسائر السلف يعرفون الله عز وجل بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وإعلان الرسالة ودلائلها، لا من باب النظر في الوجود والإحسان والإعراض والمحاركة والسكون وكان ما يكون، ولو كان واجبا عليهم لما أضعوا، ولو أضعوا الواجب لما أمر القرآن بتزكيتهم. وإنما التوحيد الذي أرسلت به الرسل أرسلت به الكتب، وتجب معرفته هو إفراد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه، الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه فلا بد أن يثبت التصريفات والأفعال لله تعالى.
هنا يؤكد الناظم رحمه الله تعالى على أهمية هذا العلم، علم التوحيد والضرورة إليه. وكما تقدم هو للعلوم كالأساس للبنيان، وكما أن البناء لا يقوم إلا على أساسه والأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فالدين كله لا يقوم إلا على توحيد الله وإخلاص الدين له. ولهذا كان واجبا على كل مكلف ذكر وأنثى أن يعتني عناية عظيمة بهذا العلم. ولهذا قال لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، بل الواجب على كل عاقل أن يحرص على ابتغاء هذا العلم وتحصيله، بل هو أعظم ما يبتغى، أعظم ما يبتغى ويعتنى به وتتوافر الهمم على تحصيله، هو أشرف العلوم وأجلها وأعظمها على الإطلاق. وكما قيل شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أشرف من العلم بالله وأسمائه وصفاته وتوحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وفي شرح الناظم كما يعلم الجميع له شرح موسع على هذه المنظومة، وفي الشرح فوائد ثمينة جدا ونفيسة للغاية، ونقول حقيقة مهمة ومفيدة، وفي أشياء يعني ألفاظ وعبارات هي من الأشياء التي دخلت على الناظم من علماء الكلام، مع أنه كما سيأتي في نظمه رحمه الله تعالى ذكر أنه نظمها على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل، لكن ذكر أشياء ليست من مذهب السلف ولا من مذهب الإمام أحمد، ومذهبه ومذهب السلف هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله قال رسوله. أما مثل هذه الألفاظ التي جرت العادة بذكرها في كتب المتكلمين، نفي الجوهر ونفي العرض ونفي الجسم ونفي الحيز ونفي، حتى إنهم طريقتهم في هذا الباب مخالفة تماما لطريقة القرآن، يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، يفصلون في النفي ويتوسعون في ذلك، ليس بحيز، ليس بحيز ولا بعرض ولا جوهر ولا ذي كذا ولا ذي كذا، أشياء كثيرة جدا يفصلونها في في في, في كتبهم، وإذا أرادوا الإثبات ذكروا أشياء قليلة جدا، يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي، على خلاف طريقة القرآن، على خلاف طريقة القرآن وطريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يذكرونه ليس بجسم وليس بعرض وليس بجوهر وأشباه ذلك، هذا كله ليس من التوحيد في شيء، ليس من التوحيد في شيء ولا من هذا لأهل السنة والجماعة. والشارح نبه حقيقة تنبيه جدير بالانتباه له عندما قال والمهاجرون والأنصار وسائر السلف يعرفون الله عز وجل، يعرفون الله، لكن لم توجد هذه الألفاظ عندهم، ومعرفتهم بالله أصح وأقوى، ولم توجد هذه الألفاظ إطلاقا. من يستطيع يأتي بحرف واحد عن الصحابة وعن التابعين فيها نفي العرض ونفي الجوهر ونفي الحيز وغير ذلك إطلاقا ما تلفظ بها، ولو كان مقام التنزيه لله يقتضي نفي هذه الألفاظ لكانوا الأسبق إليها رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه ليست من مذهب السلف، بل هي في الحقيقة ألفاظ جاء بها المتكلمون وأرادوا بها نفي صفات الله، لأنهم تحت مثلا نفي العرض نفوا الصفات الفعلية، وتحت نفي الجسم نفوا الصفات الذاتية، فهي ألفاظ أحدثها علماء الكلام ونفوها عن الله سبحانه وتعالى، وقصدوا بنفيها تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية، وشرح ذلك مبين في كتب العقائد التي فيها مناقشة لهؤلاء في مثل هذه الألفاظ. نعم.
قال الشارح عند قوله فيعلم الله والمحال فجائز في حقه تعالى، اي يريد على كل مكلف ان يعلم ما يجب الله تعالى وياتي، فقال مصلح هو ما يتصور بعقله عدم وجوده تعالى وقدومه قيما، ويعلم المحال وهو ما لا يتصور بعقل وجوده كشريك له تعالى انتهى. قال وجوده تعالى وجوده قيما ونفي الشريك عنه معلوم بالضروره من الشرع والعقل والفطرة، وقد أقر به المشركون، قال تعالى وليست من خلق قبلكم من الله، وإنما الخلاف بينهم وبين الرسل في توحيد العبادة. قال المصنف كما يجب أن يعلم كل جانس من حقه تعالى وتقدس، وهو ما يصبح في نظر العقل وجوده وعلمه على السواء كإرسال الرسل انتهى. قال ولله إرسال حكم ومصائب وعواقب عديدة، وكل عقل أصلا معتبر في المظاهر الإلهية خارق للشرع، إنما العقل تابع ومصدق للشرع ودلالته مشروطة بعدم معارضة الشرع، وتحت هذا البيت من الاحتمالات على أصول المتكلمين ما ينبغي أن يتنبه له، أن يتنبه له كقول بعضهم يجب أن يعلم أن لا ترى وجوده أو غير وجوده أو أنه وجود مطلق بشرط لسبب كل ماهية عنه تعالى، أو أن لا منعة لنعت، أو أنه علة تامة أزلية فيلزم أن لا يحدث عنه حادث لا بواسطة ولا بغير واسطة، كما هو قول ماهية الفلاسفة المعلوم المطلق. إن واجب الوجود تعالى هو الفاعل لكل ما سواه الذي لا يتوقف فعله على أمر آخر وغيره، بل نفسه هي مستلزمة لفعله، ليس علة تامة أزلية، بل لا بد أن يكون متصفا بأفعال اختيارية تقوم به يحدث بها ما يحدث على مقتضى إرادته وحكمته.
هذا البيت الذي قال فيه الناظم فيعلم، أي المكلف، الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى، يعني هذه الأمور ثلاثة فيما يتعلق بالله، أن يعلم الواجب يعني يجب على المكلف أن يعرف ما يجب لله، والمحال على الله سبحانه وتعالى، يعني ما لا يتصور وقوعه في حقه كالشريك، والجائز في حقه سبحانه وتعالى، والجائز في حقه تبارك وتعالى. وهذه الأمور إن وكل فيها الأمر للعقول وجعل العقل أصلا يعتمد عليه في هذه الأصول أتى بالغرائب والعجائب، كما هو الحال في علم الكلام المبني على إعمال العقل وإهمال النقل، ومبني على تقديم العقل على النقل. لكن إذا ربطت هذه الأشياء في الواجب والمحال والجائز، أي في حدود ضوابط الشرع ودلائله والاقتصار عليه، مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. إذا كان ذلك على هذا النهج فإنه الذي لا تحقق للسلامة في المعتقد إلا به. نعم.
قال شارح عند قوله مصدر الحادث في العلم الذي يعتبر بسبب الله في الامر، قال: اي صار الحادث قانون من اجل العلوم قد يحكم في تنفع مهمات مسائلها بسهوله حفظه لانه كلام متسق ومقاطع موضوع، فيصح في حاله المغرب بزيد مشقه بخلاف الاخر فانه اصحاب.
قوله رحمه الله: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذاب النظم، من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذاب النظم، أي مضت طريقة عند أهل العلم بجمع العلوم سواء في باب الاعتقاد أو في باب الأحكام أو في باب الآداب أو غير ذلك، أن يصبروا هذا الباب ويجمعوا أطرافه في نظم. وذكر رحمه الله تعالى أن النظم له فوائد عديدة، أشار إليها بقوله لأنه نعم
قال: لأنه يصبر للكف ثم يروق للسمع ويفي نظرا. قال الشاعر: لأنه يصبر أي يدين الحفظ والعلوق في الحائرة، كما أنه يحسر ويلذ السمع لكونه يتبصر له ويلتذ بسماعه، ويشفي أي يبرئ من شدة عطش واشتياق إلى معرفة أصول علم التوحيد ومهمات مسائله.
يعني هنا في هذا البيت عناية العلماء بنظم العلوم الشرعية في منظومات، لماذا؟ قال: لأنه يسهل للحفظ، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني يروق للسمع، والأمر الثالث يشفي من الظمأ. ذكر ثلاث فوائد لهذه المنظومات التي ينظم فيها أهل العلم مسائل العلم سواء في التوحيد أو في غيره. الفائدة الأولى أنه يسهل للحفظ، ومعلوم أن حفظ المنظومات خاصة إذا كانت سلسة وعذبة وجميلة حفظها أسهل من حفظ النثر، فهذه فائدة. الفائدة الثانية يروق للسمع، يروق للسمع، لأن المنظومات فيها حلاوة وفيها لذة وتروق للسمع وينبسط لها ويتلذذ بسماعها، هذه الفائدة الثانية. والأمر الثالث والفائدة الثالثة قال يشفي من ضمأ، يشفي من ضمأ، ومعنى يشفي من ضمأ قال يبري من شدة العطش، يبري من شدة العطش. وهذا المعنى الذي ذكره ليس خاصا بالشعر، هذا المعنى الذي ذكره ليس خاصا بالشعر، حتى النثر إذا بسطت المسائل وبينت ووضحت الدلائل يشفي من الضم. وابن القيم رحمه الله ماذا سمى أحد كتبه؟ الشفاء العليل وأرواع الغليل. فالعلوم إذا بسطت وبينت بوفاء استدلالا وتقريرا وبيانا وإيضاحا تشفي من الظمأ وتروي الغليل، فهذا ليس خاصا بالشعر، ليس خاصا بالشعر، بل قد يكون في النثر أبلغ وأكثر، قد يكون ذلك في النثر أبلغ. نعم، يعني ما ذكره أنه يسهل الحفظ ويروق للسمع هذا واضح، لكن كون يشفي من الضمأ هذا ليس خاصا بالنثر، بل ليس خاصا بالشعر، بل هو في النثر أبلغ. نعم.
قال الشارع عن قوله من هو المعروف بالعقيدة وجودة المفيدة المفيدة، قال أي من أجل ما ذكر من فائدة النظم ألف عقيدة على مذهب السلف وجودة من الرجل أحد من الشعر وجيزة أي موجزة مغلوجة من الكلام ما قاله وكفر معناه مفيدة من تأملها وصدق رحمه الله، وإن كان أصل فيها مضاعف المتكلمين ما بعده ولم يتخطر له مما سننبه عليه إن شاء الله تعالى، ويقع كثيرا من غيره تذكرون عبارات لم يتخطر لها ولم يوجدوا مثلا كل ذلك.
نعم، هنا أشار الشارع رحمة الله عليه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن قاسم، أشار إلى يعني فائدة هذا النظم واحتواه على يعني العقيدة بأسلوب سلس وإيجاز وإفادة عظيمة، قال أرجوزة وجيزة مفيدة، وقوله مفيدة قال الشارح صدق رحمه الله، وإن كان أدخل فيها من آراء المتكلمين ما لعله لم يتبطل له، وهذا أيضا من لطف الاعتذار، قال ما لعله لم يتفطن له مما سننبه عليه إن شاء الله. فهذه الأشياء التي دخلت وعلى المؤلف وهي من علم الكلام هي ليست مفيدة، هي ضارة، لا ينطبق عليها قوله رحمه الله تعالى مفيدة. ونبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى في كل موضع بحسب ما يحتاج إليه من بيان. وفي تسمية الناظم لمنظومته الدرة المرضية في بيان عقيدة الفرقة المرضية، قال الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه الإمام المعروف، قال الأمر كما ذكر، يعني هي درة مضية، الأمر كما ذكر في كثير من الوجوه، أما في بعض الوجوه يعني بعض المواضع فلا، فإنه دخلها من عقائد الأشعرية ما دخلها، دخلت عليه كما دخلت على غيره. قال الشيخ محمد ابن عبد الرحمن بن قاسم ابن المحشي هنا في تعليقه على فتاوى الشيخ ابن إبراهيم، قد وقد علق عليها والدي رحمه الله، يعني في هذا الكتاب الذي بين أيدينا قد علق عليها والدي رحمه الله وبين ما فيها من أخطاء وسماها حاشية الدرة المضية. نعم.
قال الشارح عن قوله ما ظنها بشركها مقدمه والست أرواح ثلاثة خاتمة. قال إن أمرت مسائلها ومعقوبهم الظلمات إلى في سلكها بكسر السين حليفيها مقدمة بفتح الدال وتكسر الواو قدمت أمامها.
نعم، النظم يعني هو جمع المعاني وحبها في أبيات، ويسمى نظما تشبيها له بالخرز الذي ينظم في سلك ويكون عقدا يحوي خرزات كثيرة، فيكون نظمتها في سلكها، لأن النظم مثل الخرزات التي جعلت في سلك وجمع بعضها إلى بعض، فهو جمع مسائل الاعتقاد بعضها إلى بعض في هذا النظم، وجعل هذه المنظومة تتكون من مقدمة وهي هذه التي نحن فيها، وستة أبواب وخاتمة. نعم.
قال أبواب جمع باب، وهو اسم لطائفة من العلم يجتمع على أصول ومسائل غالبة، وكذلك يجتمع على خاتمة وهي عاقبة الشيء وآخرته. قال عند رأيه وسلم بالدورة الرضية لعقدها بالفرقة المرضية، قال وسلمها نسمة هي العلامة، أي سمى هذه العقيدة الدورة أي اللؤلؤة المضيئة المنيرة من الإغارة، وأضاءت أي استنارت فصارت مضيئة. قال أي باعتبار الطائفة النوبي اعتبارها
على في عقد أهل الفرقة المرضية، أي
قال على اعتبار السداد الأمني،
لا في عقد أهل الفرقة،
في عقد أهل الفرقة الماضية أي باعتبار الضالة الماضية اعتبار المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم،
على اعتقادي
قال على اعتبار السداد الأمني إمام أهل الحق اعتبار العلي. قال الشارع على اعتبار متعلق بلا رمز، واعتبار المصدر اعتقده ويطلق على التصديق المطلقة وعلى ما يعتقد منه للدين السادات، أي صاحب القصد في الدين والاستقامة إمام الأئمة العالم الرباني الصديق الثاني إمامنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن محمد بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصد بن مازن بن شيبان البغدادي الحمدلي نسبة إلى جده ونسبة أتباعي إليه. قال أي عند قوله إمام أهل الحق للقدر عليه، قال أي قدوة أهل الحق الذين هم فرقة النادية لاعتصام بالكتاب والسنة ذا القدر، أي صاحب القدر السام لكثرة فضائله ومناقبه وآثاره في الإسلام. قال الشافعي ما خلفت ببغداد أفقى ولا أرقى ولا أفقى ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وقال إسحاق بن راهويه هو حجة بين الله وبين خلقه. وقال أحمد الدارمي ما رأيت أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم الفقه معانيه من أبي عبد الله.
نعم.
قال الشافعي عن قوله أدم ذي العرباني رقيق يا محب للشيباني، قال أب بفتح الحال وكسرها العالم، ولا أشراف الناس ورؤساؤهم فضيع له أي واحد من الخصال السامية الرباني العالم المعلم بالعلم ومن الناس بالتعليم. قال أي صاحب الحجة كامل العقل والخدمة والمقدار العالي الماحي بنور السنة أمة البدعة ودوي إذا ودوي بين إذا أظلم ودوي في حلاله الشيباني نسبة إلى شيبان ابن ذهب البطن المتسع مشهور ولد سنة 64 ومئة من الهجرة.
نعم، يعني قوله رحمه الله في الثناء على الإمام أحمد في هذا البيت حبر الملا فرد العلا الرباني رب الحجة رب الحجة ماحي الدجى الشيباني، هذا ذكره ثناء على الإمام وإظهارا لمقامه العلي ومكانته الرفيعة رحمه الله تعالى. لكن قوله حبر الملا فرد العلا يعني هذا ليس على الإطلاق، هذا ليس على الإطلاق، لكن يمكن أن يحمل أنه أراد بذلك في وقته رحمه الله تعالى في إمامته ومكانته. أما على الإطلاق فهذا ليس على الإطلاق، حبر الملا وفرد العلا الرباني فليس هذا على الإطلاق، وإنما يحمل كلام رحمه الله تعالى أنه على أو يوجه أنه على بذلك في وقته رحمه الله تعالى. نعم.
قال الشافعي عند قوله إنه الإمام علي الأثري فمنع منكره هو الأثري، قال فإن الإمام أحمد رضي الله عنه كل أصحاب الأثر الذين يكفرون عقيدتهم من الأثور عن الله في كتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن الصحابة والتابعين.
وهذا لا شك فيه، إمامته في الدين وصموده في بيان العقيدة ورد باطل المبطلين ومكانته العلية في ذبه عنها، فإمامته ظاهرة رحمه الله تعالى. نعم.
قال عند قوله فمن نحى منهم فهو الأثري، أي فمن قصد مقصده فمن تابعه فهو الأثري المنسوب إلى العقيدة الأثرية والفرقة السلفية، ويعرف مذهب السلف وهو مذهب سلف الأمة وجميع الأئمة المعتبرين والمتبعين كلمة أربعة وغيرهم. إنما نسب هذا المذهب لأحمد رحمه الله لأنه هو الذي قارن أهل البدع حتى نصر الله في دينه وانقره غالب المدين، نصر الله هذا الدين برجلين أبي بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة، وقال اتخذت أحمد فيما بيني وبين الله، وقال غير واحد من أئمة الدين أحمد الإمام أهل السنة وما أحسن ما قيل، أرحل هملا حجة منظورها وبحب أحمد يعرف المتنسك يعرف احسن عليك وبحب احمد يعرف المتنسك. ولما انتصر رحمه الله بالسنه وقدم نفسه وصار على المنه صار هو عالمها وامامها حتى انتسب اليه وحسب اليه كتابه الايمان عن اصول الديانه وغيره، وراى اتباعه المنهج احمد وقال قولنا وديننا التنسك.
راى اتباعه اي راى ابو الحسن الاشعري اتباعه واتباع احمد المنهج الاحمد.
احسن عليك. قال واتباعه منهج احمد وقال قولنا وديننا التمسك بكتاب الله وسنه نبيه وما روى عن الصحابه او وما روي عن الصحابه والتابعين وامه الحديث وبما كان عليه الامام نفر الله وجهه ورفع درجته واجزل مثوبته لانه الامام الفاضل والرئيس الكامل الذي اقام الله به الحق عند ظهور الضلال وقف به من هذا وقمع به جعل المبتدعين فرحمه الله عليه من امام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع المسلمين انتهى كلام الاشعري.
هذا كلام الاشعري ابي الحسن، وقد قال هذا الكلام في مرحلته الاخيره لانه تنقل في ثلاث مراحل، يعني كان في مرحلته الاولى على عقيده المعتزله ثم تركها ورجع عنها، لكنه تاثر بعد الرجوع عنها بعقيده ابن كلاب، ثم في اخر مراحله اعلن هذه العقيده وانه بكل ما يقول به الامام المبجل الامام اهل السنه الامام احمد بن حنبل يقول، وصرح بذلك في عدد من كتبه من كتابه المقالات وكتابه الإبان وكتابه رسائل إلى أهل الثغر. نعم.
قال الشارع توفي الإمام أحمد رحمه الله بغداد سنة 41 من الهجرة، وقيل قيل من صلى عليه 800,060 أسلم الموت 20,000 من اليهود والنصارى. قال الشيخ عن قوله سهر ضريحا عند رسول الرضا بعقد الطالب مالك الاخر، قال اي سقى قرن سكنه غير رضا اي رضوان الله ورحمته وبركته وصوب العرض والصف والتجاوز عنه ما استنار كوكب في السماء. قال الشيخ عن قوله وحله وسائر الائمه منازل الرضوان على الجنه، قال اي واحل احمد
وحله حله اي الله.
قال اي واحله اي الله وأحل أحمد وبقية علماء الأمة وأعلام الأئمة من الأربعة المتبوعين وغيرهم بأمة الدين منازل القضاة من الرحيم المنان أعلى الدرجات العالية من الجنان والذين جاءوا من بعدهم بإحسان.
نعم، يعني هذه خط دعوة دعا بها للإمام أحمد ولسائر الأئمة أن يحل لهم الله سبحانه وتعالى منازل الرضوان في أعلى الجنان. نعم.
قال النار رحمه الله مقدم قال اعلم بذلك أنه جاء خبر عن النبي وقت آخر البشر بأن للأمة سوف تفتح بضع وسبعين اعتقادا ومنهم ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. وليس هذا النص جزما يعترض فرقه الا على اهل الاثر فاثبت النصوص بتنزيهه من غير تعديل ولا تشبيه وكل ما بلا من الايات او صح من اخبار الفقه من الاحاديث نوحه كما قد جاء اسمع من الله وعلما ولا نرد ذاك بالعقول بقول مهتم به يقول فعقدنا الإثبات الآخرين من غير تعديل ولا تمثيل فكل من أول في الصفات كذاك من غير ما إثبات فقد تعدى واستقر واشترى وخاض في بعض الآلاف واقترى ألم ترى اختلاف أصحاب الأمر فيه وحسب من عام الأثر فإنهم قد ابتلوا النصرة وصحبه فقنا عن هذا وكفى. قال الشارح عند فضل المقدمة أي ترجيع مذهب السلف على سائر المذاهب وفرقة النادي على سائر الفرق. قال عند قوله اعلم كيف أنه جاء خبر عن النبي موتى خير البشر قال أي بل جميع الخمر والأهودية جملة دعائية من البداية وهي الترغيب والإرشاد والمبتدأ المبتدأ ومن أسمائه المقفي يعني آخر الأنبياء إذا قطع فلا نبي بعده. قال ذلك على قوله بأن للأمة سوف تفتن بضع وسبعين اعتقادا والمحب وكان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. قال إن جاء خبر بأن أهل الأمة تعتبر ثلاثة وسبعين فرقة وفرارهم من أجل الاعتقاد وهذه الفرق كلها زائغة ضلال منحرفة عن صراط مستقيم إلا فرقة واحدة وهي المحقة من جميع تلك الفرق السالكة باعتقادها منهج صفوة لخلق الله محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه من غير انحراف ولا تداف ولا غير عن نبيهم فإن الحق دائما مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل طائفة تضاف إلى غيره إذا انفردت بقرب عن سائر الأمم لم يكن القرب الذي انفردت به إلا خطأ بخلاف السنة فإن الصراط معهم دائما ومن وفقهم كان الصراط معه ومن خالفهم الصراط معه دونه في جميع عمره فإن الحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كان أعلم بسنته وأتبع لها كان الصراط معه وهؤلاء هم الذين يمرون إليه والأثر المشار إليه ورواه أهل السنن وغيرهم ستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه رواه أصحابي ورواه البخاري ومسلم وغيرهما بلفظ وستختلف أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه رواه أصحابي.
نعم، قول الشارح هنا فإن الحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كان أعلم بسنته وأتبع له كان الصواب معه وهؤلاء هم الذين يضافون إليه يعني الإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقال أهل سنة إنما تكون لمن هذا شأنه يعني متبع لهديا ملازم لسنة مقتفي لأثره عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب كلمة جميلة ونفيسة للغاية يقول أهل السنة سموا أهل سنة لأنهم مظاهر ظهرت بهم السنة وأهل البدعة سموا أهل بدعة لأنهم مصادر صدرت عنهم البدعة فمن ظهرت عليه السنة تمسكا بها ومحافظة عليها عقيدة وعبادة فهو صاحب سنة ومن صدرت عنه البدعة وأخذ ينافع عنها ويدافع فهو من أهلها. فمن ظهرت عليه السنة عقيدة وعبادة حفاظا ودفاعا فهو من أهلها، ومن صدرت منه البدعة وأخذ ينافع ويدافع عنها فهو من أهلها. نعم.
قال الشارح عن قوله وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر.
قال وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، يعني المتبعين للأثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا واحدة. قالوا من هم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهو الأثر. نعم.
قال الشارح أي وليس هذا الأثر المذكور يلزم به ويستدل به ويسقط على فرقة من 73 إلا على فرقة أهل الأثر المتمسكين بالإسلام البحت الخالص عن أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون والشهداء ومنهم أعلام هدى وصحيح الهدى وكل الأبدان وكلهم أئمة الدين وهم طائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة الأمة على الحق المنصورة لا يكون من قدر ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، ومن عداهم من سائر الفرق قد حكموا العقول وخالفوا العقول وأكبر أصول أهل البدع المعتزلة يقولون بالمنزلة بين الاثنتين ونفي الصفات وغير ذلك، وهم 22 فرقة، والشيعة هم الغلاة والإمامية والزيدية والخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه والمرجية ويرون أنه لا يقوم مع الإيمان معصية والنجارية والجبرية، ويقولون العبد مجبور على أفعاله المشبهة يشبهون الله بمخلوقاته ويتشعب من كل فرقة فرق.
نعم، يتشعب من كل فرقة فرق، لأن البدع تتوالد ويتولد بعضها من بعض، والفرقة الواحدة يتولد منها فرق، الفرقة الواحدة يتولد منها فرق. ولهذا قال الناظم من متبرئا من هذه الولائد في أهل البدع وفي الفرق، قال إني براء من الأهواء وما ولدت ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا. نعم.
قال الشارح عن قوله فأثبت النصوص بالتنزيل من غير تعطيل ولا تشبيه، أي أثبتت الفرقة الناجية النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ، هذا الذي أجمع عليه السلف وتمسك بالتنزيه لله تعالى عن العيوب والنقائص ولكن تحت لفظ التنزيه عند أهل الكلام وأبوابهم من الإلحاد وتعطيل ربه تعالى ما يستحقه ما يجب أن يتنبه له كتنزيهه عن الأعراف الذي هو جهل صفاته وأفعاله كقول المصنف كلام قديم ونحو ذلك. قال عند قول من غير تعطيل ولا تشبيه أي من غير تعطيل بالصفات الواردة في الكتاب والسنة، وهو نفي ما دلت عليه من صفات الكلام ونعوذ الكلام ولا تشبيه لله تعالى، فقد قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ورد تعالى على المشبهه لنفي المثل ورد على المعطله بقوله وهو السميع البصير، ولو عدل عن التشبيه الى التمثيل لكان اولى، لان الله نهاه بنص كتابه ونفي التشبيه لم يرد في كتاب الله ولا سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وان كان يعنى بنفيه معنى صحيح كما قد يعنى به معنى فاسد، فان اهل الكلام قد جعلوا نفي بعض الصفات داخلا في نفي التشبيه، واهل السنه والجماعه وسط بين اهل التعطيل الجهميه واهل التمثيل المشبهه.
نعم، يعني في هذه الابيات يذكر خلاصه يقول فيها رحمه الله فأثبت النصوص، يعني نصوص الصفات بالتنزيل من غير تعطيل ولا تشبيه، أثبتوا النصوص بالتنزيه أي تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به وتنزيه الله عن مماثلة المخلوقات من غير تعطيل، أي خلافا لطريقة المتكلمين الذين نزهوا أرادوا التنزيه فعطلوا، أرادوا التنزيه فعطلوا الرب سبحانه وتعالى عن صفات كماله ونعوت جلاله، فيقول أثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل، خلافا لطريقة من أراد أن ينزه فعطل الرب سبحانه وتعالى عن صفات كماله ونعوت جلاله. نعم.
قال الشيخ عن قوله: وكل ما دام من الآيات وصح من أخبار عن ثقات من أحاديث يمكنه كما قد جاء فاسمع النظام واعلم. قال: أي فكل ما دعا لله في كتاب الكريم من الآيات القرآنية وصح من يمكنه في الأخبار من الأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة في الأسانيد الكتاب التفعيل ثقات وهو العلوم الضابطون عند أهل العلم. قال المصنف: مما يتوهم تشبيها وتنزيها فهو من المتشابه. انتهى. قال: ولم يكن احد من السلف ولا من الائمه المتبوعين لا احمد ولا غيره بادخال اسماء الله وصفاته او بعث او ذلك في المتشابه الذي استاثر الله به بعلم عليم ولا جعله من منزله الكلام الاعجمي الذي لا يفهم بل هي عنده معلومه المعاني ومقوله الخير. وقوله: من يفهم كما جاء، اي عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا من اهله تكلم عن مواضعه بل نجريه على ظاهره ونقره على ما دل عليه المعنى ونعتقد ان له معانا حقيقيه ونفسره ونبينه كما فسره السلف احمد وغيره وبينوا معناه بما يقال بالتهويه الذهنيه وغيرهم. ومن قال تفسيره وبيانه مواطن لا يعلمه الا الله فقد خالف الصحابه والتابعين الذين فسروا القران من اوله الى اخره ووصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله من غير تحريف بالكلم عن مواضعه او الالحاد في اسماء الله واياته. والمصنف رحمه الله عنه ذكر في شرحه ان مذهب السلف عدم الخوض في هذا وتوفير معينه الى الله، وهذا من شر اقوال اهل البدع، ولازمه ان نتأول آيات الصفات ولا نتدبرها ولا نفهم معانيها بل انه لا معنى لها. وقوله واسمع اي سماع فهم من منطوق ناظم ومفهومه ومحترزاته ومعلومه
اي سماع تفهم
أي سماع تفهم من منطوق ناظمه
عندك ناظمين
من منطوق ناظم ومفهومه ومحترزاته ومعلومه. واعلم ذلك علم تحقيق وتحرير وتدقيق. واعتقد انه مذهب السلف وما خالف مذهب السلف نبهنا عليه وبينا مذهب السلف فيه.
هنا قول الناظم رحمه الله انه نمره كما جاء لما ثبت في النصوص نصوص الكتاب والسنه من ايات الصفات واحاديث الصفات. قوله نمره كما جاء، السلف رحمهم الله قالوا في آيات الصفات وأحاديث الصفات قال أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف، هكذا قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. ومن المعلوم أنها جاءت محملة بالمعاني، آيات الصفات وأحاديث الصفات جاءت محملة بالمعاني، فإمرارها كما جاءت إنما يكون بإثبات معانيها التي جاءت هي محملة بها. لم تأتي آيات الصفات ألفاظا مجردة لا معنى لها، وأحاديث الصفات أيضا لم تأتي ألفاظا مجردة لا معنى لها، وإنما جاءت ألفاظا محملة بالمعاني. فقول السلف أمروها كما جاءت أي بإثبات معانيها، بإثبات معانيها، لأنها جاءت هكذا محملة بالمعاني. فمن أثبت اللفظ ولم يثبت المعنى لم يكن ممرا لها كما جاءت. ويدل لذلك أيضا قولهم بلا كيف، بلا كيف، لأن نفي الكيف يدل على إثبات الصفة، لأن ما لا كيف له عدم، فإثبات الكيف يدل على إثبات الصفة. فإمرار الصفات كما جاءت أي بإثبات معانيها، خلافا للمفوضة. والشارح عفى الله عنه، الناظم عفى الله عنه في شرحه لهذه المنظومة الذي أسماه لوامع الأنوار زل في هذا الباب وذكر ما في تفسيره لقوله لمرها كما جاءت أي بتخويف معناها نمرها كما جاء أي بقراءة ألفاظها وتخويف معناها لله. هذا ليس هو إمرارها كما جاء، هذا إمرار لللفظ بقراءته فقط، بينما السلف قالوا أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف، وهي جاءت محملة بالمعاني، فمن لم يثبت المعنى ويؤمن به لم يمرها كما جاءت، لم يمرها كما جاءت. ففي شرحه لهذا البيت قرر قول مفوضة المعاني وهم طائفة من علماء الكلام، وأمرهم كما قال المصنف رحمه الله المحشي رحمه الله، وهذا من شر أقوال أهل البدع، من شر أقوال أهل البدع، ولازمه ألا نتلو آيات الصفات ولا نتدبرها. أمروها كما جاءت أي أتلو اللفظ ولا تتدبروا المعنى، وهذا خلاف المقصود الذي أنزل لأجل القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذا كان مطلوب في آيات الصفات أن تقرأ ألفاظها ولا تفهم معانيها، هذا خلاف الذي أنزل لأجل القرآن، أفلا يتدبرون القرآن فلم يتدبروا القول. فهذا من شر أقوال أهل البدع الذي هو تفويض المعاني. ومن قال إن تفويض المعاني هو مذهب السلف فهو مبطل، وهو في قوله هذا جمع بين سوءات عديدة، حيث كذب على السلف بأن قولهم من القول ما لم يقولوه، وجهل مذهب السلف حيث نسب إليهم ما لا يعتقدون، وجهل السلف في أعظم أمور الدين الذي هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وأن الصحابة عند هؤلاء عند من يقول إن مذهبهم تفويض المعاني كانوا يقرؤون آيات الصفات ولا يفهمون منها شيئا، هذا تجهيل للسلف في أعظم أمور الدين، وحاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن يكونوا كذلك، حاشا بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حظهم من آيات الصفات وأحاديث الصفات مجرد قراءة ألفاظهم لا يفقهون منها شيء، حاشاهم الله. ومن قال إن مذهبهم التفويض فقد جهل السلف، إضافة إلى جهله بمذهبهم وكذبه عليهم.
قال الشافعي من قوله ولا وخذاك بالعقول بقول المسلم به بعروج، قال اي عروج مات لكتاب الله وسنه لنبيه صلى الله عليه وسلم بدون تحريف، يعني قول المسلم ذلك قول الباطل الذي رد به واحد من الكتاب والسنه ومفترين من الجريه وهي الكذب، وجعول صفه المفترين من صفات المبالغه. قال الشافعي من قوله فعقل الناس يا خليلي من غير تعقيل ولا تنزيل، اي الذي يعتقد معشر اتباع السلف ولم تقل اليه الاثبات بالاسمين والصفات كما جاء عن الله ورسوله من غير تعريف لها عن حقائقها ولا تنزيل لها بصفات المخلوقين، فالممثل يعبد صنما والمعقل يعبد عدما والمثبت يعبد الها واحدا احدا فرد صمدا هو الله الذي لا اله الا هو
قول الناظم فعبدنا أي اعتقادنا الإثبات يا خليلي أي يا صاحبي من غير تعقيل ولا تمثيل، فعبدنا الإثبات يا خليلي من غير تعقيل ولا تمثيل، هذا لا يكفي في تقرير المعتقد، معتقد السلف في باب الصفات، فمعتقد السلف في باب الصفات يشمل إثبات، إثبات يعني ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال الناظم من غير تعقيل ولا تمثيل، ويشمل نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب. ويشمل أيضا الاعتقاد التوقف في ما لم يرد، لأن أسماء الله وصفات توقيفية يتوقف فيها على الوارد، فما لم يرد يتوقف الإنسان لا يخوض ولا يقف ما ليس له به علم. فقوله فعقدنا الإثبات، عقدنا يعني عقدنا اعتقادنا يعني معاشر أهل السنة الإثبات في باب الصفات، هذا لا يكفي، لأن باب الصفات إثبات ونفي على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس إثبات فقط، هي إثبات ونفي، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا نفي، نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسول صلى الله عليه وسلم. نعم نكمل بعد المقدمة.
قال الشارع بن وكل من قول في الصفات كذاته من غير من الثلاث، قال الشارع عن الشارع والتأويل عند السلف يراد به ما يقول الأمر إليه، ويراد به تفسير الكلام وبيان معناه، ويراد به عند بعض المفسرين صرف داخل عن ظاهره إما وجودا وإما جوازا، فلو عدل عن لفظ أول إلى حرف،
كل من أول في الصفات يقول لو عدل عنها إلى حرف،
قال فلو عدل عن لفظ أول إلى حرف كان أولى، ولأن التحريف جاء القرآن بدمه ولفظ
التأويل حرفون الكلمة عن مواضعها جاء القرآن بدمه، أما التأويل ف منه مذموم ومنه ما ليس بمذموم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قراءة الوصل.
قال شارح بعض التأويل في السلاف وعلة المعاني منها ما هو صحيح ومنظور على السلف فلا يجوز إطلاق وجوه، ويعني نحو المتبعات هذه التأويل أنه لا معنى لها حقيقة أو أنه لا يكون منها ما أراد الله بما وصف به نفسه فلم يجوز إطلاق وجوه.
الأولى كما قال الشارع يعني قال حرف. نعم.
قال الشارع عن قوله فقد تعالى واستقال وإقرار اخترى في بحر الهلاك وأثرى، أي فقد اشترى على الأرض ما بين أبيه ولا رسول واستقال على السلف فتن واستبرك عليهم ما يزعم أنهم أغفلوه واشترى من الجرة، أي تسلط عليهم واختات حده وتعدى طوره. قال أن اقتحم ورمى بنفسه في بحر يلتهم بدين ويقول به إلى الهلاك الأبدي والعذاب السببي، افترى على الله الكذب بتحريف الكلمة عن مواضعه، وقد انهمك في ذلك كثير من الخلق وزعموا أن طريقتهم أعلم وطريقة السلف أسلم، فحاشا لله طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم. قال الشارح عند قوله ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، أي ألم ترى اختلاف المتكلمة ورد بعضهم على بعض في النظر الذي يزعم كل منهم أنه العلم الحق وحسن ما نهج وذهب إليه أصحاب الأثر، وحسن ما نهجه وذهب إليه أصحاب الأثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتابعون لهم الذين هم العمدة في هذا الباب وغيره. قال فإنه قد اقتروا بمصطفى وصحبه فقرا بهذا وكذا،
أعد أي ألم ترى
قال ألم ترى اختلاف أصحاب النظر
لا تحت أي ألم ترى،
قال الشاعر ألم ترى اختلاف المتكلمة ورد بعضهم على بعض في النظر الذي يزعم كل منهم أنه العلم الحق وحسن ما نهجه وذهب
إلى أصحاب الأثر
وحسن ما نهجه وذهب إليه أصحاب الأثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم الذين هم العمدة في هذا الباب وغيره. قال الشارع عند قوله فإنهم قد اهتدوا المصطفى وصحبه فقرا بهذا وكفى، أي فإن أصحاب الأثر قد اهتدوا فيما اعتقدوه بالنبي صلى الله عليه وسلم واهتدوا فيما بعده بصحب الذين صحبوه فقرا، أي ارضى بهذا البيان والمسلم إلى الكتاب والسنة والصحابة والتابعين وكفى بهذا المستند.
قوله في النظم ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه، ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، يعني يبين لك سلام عقيدة السلف اتفاق السلف عليها وفساد عقيدة الخلف اختلافهم فيها. والسلف من أول الزمان إلى آخره على عقيدة رجل واحد، وأما أصحاب البدع ففيهم اختلاف. فالشاعر يقول أي ألم ترى اختلاف المتكلمة ورد بعضهم على بعض وحسن ما نجه ما نهجه وذهب إليه أصحاب الأثر، فضبطها وحسن ما نهجه. نعم.
قال الشاعر: وكذا بهؤلاء المستهدى والسلامة فيما نحوه والصدق ذات ما ذكره المحرفون.
أعد فإنهم
قال أن ظننت إنهم قد ابتدوا بمصطفى وسحبه فاقنع بهذا وكذا.
أي
فإن قال الشاعر: أي فإن أصحاب الأثر قد ابتدوا بما اعتقدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتدوا بمن بعده بسحبه الذين صحبوا، فاقنع أن يرضى بهذا البيان المسند الى الكتاب والسنه والصحابه والتابعين وكفى بها بالله مستندا والسلامه فيما نحوه الصدق لا فيما تفرحه المكذبون.
نعم، ونكتفي بهذا القدر ونسال الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما، انه تبارك وتعالى السميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ من المحاور بعد صلاة المغرب في مسجد بيت الأخرين في منطقة العظيم الأحد عشر، نرجو من الأخوة أن يدخل الشيخ في الصلاة تركه ويقوم فجزاه الله خيرا.